بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء 17، الدرس 17 من سلسلة تاريخ سياسي للدولة الأموية، سلسلة التاريخ الإسلامي تحديدا. نعم، نحن نتكلم في التاريخ السياسي للدولة الأموية كما تعودنا. في البداية كل لقاء نتكلم عن ما ذكرناه في اللقاء الماضي، ملخص صغير عما ذكرناه في اللقاء الماضي. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمنا عن فتح الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، وتكلمنا أيضا عن جهاد يزيد بن المهلب في خراسان، و إذا تذكرون تكلمنا عما صنع بأهل جرجان لما قتلوا الحامية المسلمة، ترك بها 4000 مسلم فثاروا عليهم، قتلوا من وقع بأيديهم، ولذلك انتقم منهم يزيد بن مهلب انتقاما مريعا سبب غدرهم ونكثهم للعهود ونقضهم للصلح الذي كان قد أبرمه معه. أيضا تكلمنا عن وفاة خليفة الأموي السادس قوي وليد بن عبد الملك مروان في سنة 96، وخلافة خليفة الأموي السابع سليمان بن عبد الملك، ونقمة سليمان على قتيبة بن مسلم، لأن قتيبة بن مسلم كان قد وافق هو والحجاج بن يوسف ما كان يريده الوليد بن عبد الملك من عزل سليمان وتولية ابنه عبد العزيز بن وليد في ولاية العهد. الكل لم يوافقوه ولم يتابعوه على ذلك، ولكن الحجاج بن يوسف أمير العراق والمشرق، وبالطبع قتيبة بن مسلم الذي هو من عمال الحجاج أو أمراء الحجاج على خراسان، يتبع يعني في سلطته الإدارية خاضعة للحجاج أمير العراق والمشرق، وافق الحجاج هو والحجاج وافق الوليد على خلع سليمان وتنصيب عبد العزيز بن وليد. ولذلك بعد أن تولى سليمان خلافة سليمان الملك، أدرك قتيبة بن مسلم الباهلي وهو على رأس جيش كبير، كان على رأس جيش كبير في خراسان يواجه الترك، أدرك أن سليمان بن عبد الملك سوف ينتقم منه، ولذلك ثار أو اجتمع بكبار قادته وبكبار الرجال هناك كبار القوم، وقال لهم بأنه خلع سليمان، لم يعني يقول لهم بأنه سيخلع سليمان، بل قال لهم، كان فيه طبعا قمة عزه ومجده قتيبة بن مسلم، فقال لهم بأنه خلع سليمان بن عبد الملك، فلم يوافقوه، ما وافقوه على ذلك، على خلع خليفة ولي الأمر، وهذا جرأهم أيضا على الثورة عليه، خاصة بعدما قتل من كبار رجال بني تميم، ولذلك ثار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي وقتله. وأيضا أيها الأخوة تكلمنا عن وفاة سليمان بن عبد الملك في صفر من سنة 99، وخلافة وتولي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أيها الأخوة ثامن الخلفاء الأمويين، وعمر لم يبقى في الخلافة، عمر بن عبد العزيز لم يبقى في الخلافة إلا 2 و5 أشهر، توفي كما تذكرون في رجب من سنة 100، السنة 100 للهجرة في رجب، منها توفي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. أيضا تكلمنا عن مقتل يزيد بن مهلب، كان محبوسا في سجن عمر بن عبد العزيز، فلما عرف أن عمر سيموت من مرضه المفاجئ فر من سجنه خوفا من من سيأتي بعد عمر بن عبد العزيز من يزيد بن عبد الملك. وطبعا بعد ذلك لحق به جند الخليفة وقتلوه في معركة العقر دارت في مكان اسمه العقر في سنة 200 تقاتل معهم وقتل، وهو من القادة الشجعان يعني المشاهير في الدولة الأموية. ثم بعد ذلك تكلمنا عن وفاة خليفة الأموي التاسع الذي تولى بعد وفاة عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك، توفي في سنة في شعبان تحديدا من سنة 500 للهجرة، وقلنا بأنه بدأ حياته بداية طيبة، ولكن قرناء السوء زينوا له أن ينغمس في حياة يعني الطرب واللهو والغناء. وتذكرون ربما لما تكلمنا عن جاريته حبابة التي لم يدفنها حتى يعني أياما، حتى يعني أنتنت جفته. نعم. وربما بعد ذلك يعني بعد وفاته تولى الخلافة الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك، الذي سوف ترون أن الدولة الإسلامية في عهده بلغت أقصى اتساع له. في يعني أحداث هذا اللقاء، لقاء هذا 17، نقول إنه أيضا يعني في سنة 1810 عزل الخليفة هشام بن عبد الملك، عزل خالد بن عبد الملك ابن الحارث ابن الحارث ابن الحكم عن المدينة، مدينة المنورة كان أميرا عليها من قبل الخليفة، وأتبعها لأمير مكة والطائف محمد ابن هشام ابن إسماعيل. وكان أبناء الخليفة ابناء هشام بن عبد الملك في غزو لا ينقطع عن بلاده، دائما في غزو وفي جهاد. أبناء الخليفة يقودون جهاد المسلمين، يقودون الجيوش لقتال المشركين. معاوية وهشام وسليمان كانوا دائما على رأس الجيوش يقاتلون الروم، جهادهم كان ضد الروم. وكان أيها الأخوة معاوية ابن هشام بن عبد الملك، وهو والد عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الداخل هو عبد الرحمن بن معاوية كما تعرفون، ابن هشام ابن هشام عبد الرحمن الداخل هذا هو طبعا مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. كان والده معاوية أيضا لا يتوقف عن الجهاد، ولكنه من الأمور المؤسفة يعني التي أحزنت هشام أنه يعني توفي معاوية بن هشام في حادثة مؤسفة سخيفة. كان يطارد بفرسه الثعالب، له هواية مطاردة الثعالب بفرسه، فسقط عن الفرس ومات توفي يعني. فحزن عليه هشام وأسف، قال كيف يعني نحن نهيئه للخلافة وهو يطارد الثعالب. هذه على كل حال من الرياضات التي يفتتن بها الكثير. نعم. في سنة 1910 كانت معركة سان نعم بين أسد بن عبد الله القسري والترك بقيادة ملكهم خاقان. خاقان هذا من أكبر ملوك الترك شديد، كان له يعني عانى منه المسلمون كثيرا. وهذه معركة سان أيها الأخوة من المعارك الشديدة التي دارت بين المسلمين والترك، وكان الترك أكثر عددا وعدة من المسلمين. وكان مع خاقان الذي خرج على الخليفة الحارث بن سريج التميم، الحارث بن سريج التميم تكلمنا عنه، هذا خرج على الخليفة هذا الحارث بن سريج الخبيث، وكان يدافع عن خاقان باستماته وهو يقاتل المسلمين. انظروا يخرجون يرفعون شعارات إسلامية وهكذا، لكن عندما يضيق عليهم ما يتورعون حتى عن يعني الوقوف في صف واحد مع أعداء الإسلام. ولكن في هذه المعركة، معركة سان الكبيرة، يعني أبلى أسد بن عبد الله القسري شجاع بلاء كبيرا، واستعان بالله سبحانه وتعالى، ويعني ظهرت منه شجاعة فائقة، واستعان عليهم أيها الأخوة. هذه أنا الذي يعني عجبني في هذه المعركة، أريد أن نذكر هذه الفائدة، أن أسد بن عبد الله القسري استعان عليهم بالدعاء، لم يكن يعني متدينا ولا معروف عنه يعني العلم الشرعي وهكذا، لكنه عندما يعني ضاقت عليه السبل والأمور وتكالب عليه الأعداء استعان على الأعداء بالدعاء. قال للمسلمين أسد بن عبد الله القصري هو القائد له، نعم، قال إنه بلغني إن العبد أقرب ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله، وإني نازل وواضع جبهتي فادعوا الله واسجدوا لربكم. على كل بساطة ما يعني عرف إن الدعاء وأن يعني فادعوا الله واسجدوا لربكم واخلصوا له الدعاء، ففعلوا ثم رفعوا رؤوسهم. وطبعا بعد أن صنعوا ذلك ودعوا الله سبحانه وتعالى قاموا وقد ارتفعت معنوياتهم. هذه فائدة عظيمة. ثم في موضع آخر من هذا اللقاء مع العدو صلى بالناس ركعتين وأطال بهما، ثم قال لهم ادعوا الله، وأطال في الدعاء ودعا الله أن ينصرهم، وكان يدعو والمسلمون يؤمنون على دعائه. طبعا آلاف الجيش، جيش كبير، لما كان يدعو والمسلمون في الصلاة يؤمنون على دعائه. ثم لما فرغ قال نصرتم ورب الكعبة، أيقن هذا الرجل، قالها ثلاثة، قال نصرتم ورب الكعبة، قال هذه العبارة ثلاث مرات، لأنه يعلم أن المعنويات في مثل هذه الأمور مسألة في غاية الأهمية بل حاسمة. يعني مهما كان الجيش كبيرا، سوف نشاهد بعد ذلك مثلا قد يكون الجيش يعني كبير جدا، لكن إذا كانت المعنويات ضعيفة ومضطربة لا يمكن أن يتحقق النصر. ولما التقى الجيشان بعد هذا الدعاء في الصلاة والدعاء في السجود استبسل المسلمون في القتال، فمنحهم الله سبحانه وتعالى النصر من عنده. هذه المعركة تسمى معركة سام. ولما بلغت الخليفة أنباء هذه المعركة نزل عن سريره وسجد شكرا لله تعالى. وكان خاقان بعد هزيمته قد اختلف مع كورسول، وكورسول هذا هو أحد ملوك الترك الكبار، لكن طبعا خاقان ربما منزلته بين الترك أكبر، فقام كورسول بقتله قبل أن يقتله خاقان. في سنة أيضا 20 و100 توفي والي خراسان أسد بن عبد الله القسري بطل هذه المعركة، معركة سان. وقسر أيها الأخوة من قبيلة بجيلة الكهلانية القحطانية، وكان لما شعر بالمرض استخلف على خراسان جعفر ابن حنظلة البهراني. وقبيلة بهراء إذا تعرفون هي من قبائل قضاعة، فلا نسب لها، نقول بهراني، قبيلة بهراء نقول فلان بهراني. وفيها أيضا في هذه السنة عزل الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله القسري عن العراق وخراسان، وذلك لأن خالد بن عبد الله طغى وتجبر واستولى على أموال كثيرة لم يرسلها إلى الخليفة. ووصل به الأمر أن أهان رجلا من بني أمية، بل ومن آل أبي العاص بن أمية، فكتب هشام إلى عامله على اليمن يوسف بن عمر الثقفي وقال له سر إلى العراق فقد وليتك إياه ولا يعلم بذلك أحد، وخذ ابن النصرانية وعماله فأشفني منه. ابن النصرانية خالد بن عبد الله القسري كما تعرفون. وكانت ولاية خالد بن عبد الله على العراق 15 سنة، ثم إن الخليفة عين نصر بن سيار الليثي الكناني أميرا على خراسان، فكان عهده خير عهد كما قال المؤرخون. ولكن في عهده أيضا اشتعلت الدعوة العباسية، وهذه سوف نتكلم عنها لاحقا وبالتفصيل. في سنة 21 و100 غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر، غزاهم أكثر من غزوة، وفي واحدة من تلك الغزوات وقع في أيديهم كورسول، وهو كما قلنا من كبار ملوك الترك، فقتله نصر بن سيار. وكان الحارث بن سريج التميمي الخارج على الخليفة وعلى المسلمين وعلى الدولة يقاتل المسلمين في صف الترك. وفي مرة خطب نصر بن سيار في المسلمين في مدينة مرو، ومرو هي عاصمة خراسان، فقال في خطبته وقد استعملت عليكم منصور بن عمر بن أبي الخرقاء وأمرته بالعدل بينكم، فأيما رجل منكم من المسلمين، هذه مهمة انتبهوا لها، فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين، فليرفع ذلك إلى منصور بن عمر يحوله عن المسلم إلى المشرك، يعني يحول ما يوضع على المسلم إلى المشرك. هذه مصيبة يعني، كيف يؤخذ من المسلم خراج وجزية، كيف يؤخذ منه جزية عفوا؟ قالوا فما كانت الجمعة التالية حتى أتاه ما يقارب 30,000 من المسلمين من أهل تلك البلاد، يعني ليسوا بعرب لكن 30,000 من المسلمين أتوه من أهل تلك البلاد ممن دخلوا في الإسلام. نعم عاجم صحيح أخواننا في الله لا شك، كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم، وأتاه ما يقارب 80,000 رجل من المشركين لا يؤخذ منهم الجزية، يعني لا يأخذون منهم الجزية بينما يأخذون الجزية من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام. فقام بوضع الجزية عن المسلمين وفرضها على الكفار. هذا أيها الأخوة ما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري، وهذا الأمر قد انتشر في الدولة الأموية خاصة في أخريات أيامها، وأعتقد أن هذا بل هو نعم أحد أسباب سقوطها، هذا أحد أسباب سقوطها الفساد الإداري. ولذلك كثيرا ما نرى الخلفاء يعزلون أميرا أو واليا أو عاملا ويطالبونه بإرجاع ما أخذ من بيت المال، وإلا كيف تؤخذ الجزية ممن دخل الإسلام وتطرح عن الكافر؟ هذا دليل واضح على الظلم الشديد وعلى نقمة الناس على الدولة. ولذلك وجد دعاة بني العباس في خراسان البيئة المناسبة لنشر دعوتهم كما وجدها الخوارج، إذا تعرفون في المغرب سوف نتكلم عن ذلك. إذن كان العرب فيما بينهم يتفاخرون بالأحساب والأنساب ويعيروا بعضهم بعضا، فما بالكم عاد بنظرتهم للموالي. نعم لقد تكلمنا إذا تذكرون عن نظرتهم للموالي، فصلنا في ذلك كثيرا في دروس العرب حسب ما نسمع. نعم وربما من باب يعني هكذا التذكرة وكسر الرتابة نقول لعلكم تذكرون قصة القاضي سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة التميمي من بني العنبر بن عمرو بن تميم. توفي هذا سوار بن عبد الله في سنة 245، كان قاضيا برصاصة في بغداد، وقلنا لما جاءه الأعرابي من بني العنبر بن عمرو بن تميم يستفتيه في مسألة ميراث، وقال له إن أبي مات وتركني وأخي، وخط خطين أمام القاضي، القاضي ينظر إليه ثم قال وهجينا، وخط خطا بعيدا عن الخطين، وقال للقاضي فكيف يقسم المال بيننا؟ فقال له القاضي هل هناك وارث غيركم؟ قال الأعرابي لا. فقال له القاضي كل واحد منكم يأخذ الثلث، ثم ثلاثة. فقال له الأعرابي لا أظنك فهمت ما ذكرت لك، إنه تركني وأخي وهجينا، فكيف يأخذ الهجين مثل ما أخذ أنا وأخي؟ فإذا كان القاضي سوار أيها الأخوة ابن عبد الله قد توفي في سنة 45 و200، يعني في خلافة المتوكل على الله الخليفة العباسي العاشر، المتوكل قتل في سنة 47 و200، وهذه الفترة من تاريخ الدولة العباسية التي تمتد أو تبدأ من قيام الدولة في سنة 32 و100 وإلى اغتيال خليفة العباسي العاشر المتوكل على الله في سنة 247 للهجرة، هذه الفترة تعتبر من وجهة نظر بعض المؤرخين أقوى فترة في التاريخ العباسي. حكم فيها 10 خلفاء، من هؤلاء الخلفاء العشرة 7 أمهاتهم لسن بعربيات، وهم المنصور إذا تذكرون من دروس الدولة العباسية، المنصور والهادي والرشيد والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. وعلى ذلك فإن هؤلاء الخلفاء من الهجنة في نظر يعني أو من وجهة نظر هذا الأعرابي القادم من الصحراء. نعم كانت النظرة إلى تقريبا القرن 3 الهجري وبعد ذلك كانوا ينظرون هذه النظرة إلى الموالي. طبعا فإذا كانت هذه نظرتهم للموالي في الدولة العباسية التي كان الموالي بها شأن كبير كما قلنا، يعني 7 من الخلفاء أمهاتهم من الموالي، فما بالكم بوضعهم في الدولة الأموية، الدولة القريبة من الجاهلية، يعني دولة القبائل العربية. لذلك كان تعصب الأمويين للعرب بل وطغيان العصبية القبلية في الدولة الأموية، هذه العصبية التي لم يهذبها الإسلام كانت يعني طغيانها كان من أحد الأسباب المباشرة في سقوط الدولة الأموية. نعم نريد الآن أن نتكلم عن حادثة مهمة وقعت في عهد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان، حدثت في سنة 21 و100 هذه الحادثة هي حادثة مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وسوف أتكلم عن هذه الحادثة المهمة باختصار، ويعني أقول الروايات تعددت في سبب خروج زيد بن علي بن الحسين، ولكن نأخذ بالرواية التي تقول إن يوسف بن عمر الثقفي عندما كان يعذب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ادعى وهو تحت العذاب أنه استودع زيد بن علي بن حسين ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن عباس وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن وليد بن المغيرة المخزومي، ادعى بأنه استودعهم مالا كثيرا. وكان زيد بن علي في الرصافة. لماذا كان في الرصافة؟ رصافة هشام اللي بالشام، كان في الرصافة لتسوية خصومة بينه وبين بني عمه بني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في ولاية وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني من آل علي بن أبي طالب يتولى شؤون الوقف. كان خلاف بين آل الحسين وآل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عليه. وكان محمد بن عمر بن علي مع ابن عمه زيد بن علي بن الحسين في الرصافة، رصافة كما قلنا هشام التي هي بالشام في قرب دمشق، وهي غير طبعا رصافة بغداد التي بغداد بنيت بعد ذلك، وهناك أيضا رصافة في مدينة واسط، رصافة هشام بالشام ورصافة بغداد بعد ذلك، ثم كانت هناك أيضا رصافة في مدينة واسط. أما هذه كما قلنا فهي رصافة هشام بن عبد الملك في الشام، وهي مدينة بها القصور، ربما نقول يعني مدينة القصور الملكية، تحيط بها مساكن وقرى وأسواق، أسواق عامرة رائجة، وهي من أرض النسرين. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام بن عبد الملك يخبره بما ادعى يزيد بن خالد، فأرسل هشام في طلبهم وسألهم عن حقيقة هذا الأمر، فأنكروا ما قاله عنهم يزيد بن خالد. فقال لهم هشام: سوف أرسلكم إلى يوسف بن عمر ليجمعكم بمن ادعى عليه. فأرسله، واستبقى أيوب بن سلمة المخزومي لأنه من أخواله، أخوال هشام من بني مخزوم، وأرسل البقية إلى العراق لتسوية هذا الأمر. فقدموا على يوسف بن عمر بالكوفة، قدموا عليه واستحلفهم وجمعهم بيزيد بن خالد، وتبين له افتراءه عليهم. فكتب يوسف بن عمر إلى هشام ذلك، فقال له: استحلفهم ثم خلي سبيلهم. فغادروا إلى المدينة المنورة. أما زيد بن علي لم يغادر، بقى في الكوفة، أقام بها 5 أشهر تقريبا، وكتب له يوسف بن عمر يأمره بمغادرة الكوفة، ولكن زيد كان يماطل في مغادرة الكوفة التي لماذا بقى بالكوفة؟ الكوفة أيها الأخوة بها من الشيعة كثيرين، بها الكثير من الشيعة كانوا يتوافدون عليه ويزينون له الخروج. لما سمع داود بن علي بن عبد الله بن عباس بما يقوله الشيعة لزيد بن علي، قال له: يا ابن عمي لا يغرنك هؤلاء، ففي أهل بيتك وخذلان هؤلاء إياهم عبرة لك. فقال: يا داود، إن بني أمية قد عتوا وقست قلوبهم، ولكن تحت إلحاح يوسف بن عمر طالبه بالخروج، خرج زيد من الكوفة إلى القادسية، فلحقه الشيعة وقالوا له: نحن 40,000، وإن رجعت إلى الكوفة لن يتخلف عن مبايعتك أحد. وأعطوه أيمانهم وأعطوه أيضا مواثيقهم وإيمانهم، حلفوا له بأنهم لن يتخلوا عنه. فقال لهم: إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كما فعلتم بأبي وجدي. ولكنهم كانوا يؤكدون له وقوفهم معه. هذا التاريخ أيها الأخوة مهم جدا، التاريخ يعيد نفسه ويتكرر أيها الأخوة، انتبهوا لهذه الأحداث. داود بن علي بن عبد الله بن عباس أيضا قال له: يا ابن عمي، إن هؤلاء يغرونك من نفسك، لقد خذلوا من كان أعز عليهم منك، جدك علي بن أبي طالب حتى قتل، والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه. هذه تكلمنا عنها لا تذكرون في بداياتنا في الكلام عن هذه، عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. قال: وثبوا عليه وانتزعوا رداءه من عنقه وانتهبوا فسطاطه وجرحوه، ولقد أخرجوا جدك الحسين وحلفوا له بأوكد الأيمان ثم خذلوه وأسلموه، ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه. فلا تفعل وترجع معهم، نصحه بألا يرجع معهم، لا تفعل بما يناشدون، لا حلفانهم هذا لا ترجع معهم لا تصدق. وبعد ذلك بعد أن نصحه داود توجه داود وعلي إلى المدينة المنورة، ذهب إلى المدينة المنورة ورجع زيد إلى الكوفة. لما عاد زيد إلى الكوفة كان الشيعة يتوافدون عليه، فجاءه سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل جاءه وقال له وهم يسمعون: نشدتك الله كم بايعك؟ قال 40,000. قال فكم بايع جدك؟ قال 80,000. قال فكم بقى معه؟ قال 300 فقط. يعني بايع جده 80,000 ولم يبقى معه إلا 300. فقال له: نشدتك الله، أنت خير أم جدك؟ قال بل جدي. قال أفقرنك الذي خرجت فيه خير أم القرن الذي خرج فيه جدك؟ قال بل القرن الذي خرج فيه جدي. فقال له: أفتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدك؟ قال له: لقد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقي. وكان عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد كتب إلى زيد بن علي يحذره وينصحه. وسوف أقرأ أيها الأخوة لكم، أقرأ عليكم ما قال حتى تعرفون جمال نصيحته وصدقها. قال له: يا ابن عمي، إن أهل الكوفة نفخ العلانية، هور السريرة، هوج في الرخاء، جزع في اللقاء، تقدمهم ألسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم، لا يبيتون بعدة في الأحداث ولا ينوؤون بدولة مرجوة، ولقد تواترت إلي كتبهم بدعوتهم، فصممت عن ندائي وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم، يأسا منهم واضطراحا لهم، وما لهم مثل إلا ما قال علي بن أبي طالب: إن أهملتم خطتم، وإن حوربتم خرتم، وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم، وإن أجبتم إلى مشاقة نكستم. وهو صاجد رضوان الله عليه، يعرف تمام معرفة علي بن أبي طالب، بارة معهم كبيرة لكن ما يتسع المجال للتفصيل. وكان هشام بن عبد الملك قد كتب إلى يوسف بن عمر كتابا يطلب منه إخراج زيد بن علي من الكوفة إلى الحجاز حتى لا تكون فتنة سببها، يعني لا تكون فتنة، نعم، سببها التفاف الشيعة عليه. جاء في هذا الكتاب وبعض التحامل عليه فيه أذل له، قال له، نذكر بعض ما جاء يقول له: وبعض التحامل عليه فيه أذل له وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم وانتشار كلمتهم وقطع نسلهم، والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم وعروته الوثقى. كتاب طويل، ولكن هذه بعض المقتطفات منه كتاب هشام. هذه الأحداث والأخوة لابد من قراءة بعض من تفاصيلها حتى لا يفوتنا شيء منها. أما الأمور التي تفهم من سياق الحديث فأقولها لكم من دون حاجة لقراءة تفاصيلها. ومن الأمور التي أردت أن أقرأها عليكم حتى تتضح لكم بعض المسائل، هذه الحادثة التي قال المؤرخون ذكرها المؤرخون، قالوا بأن يوسف بن عمر والي العراق كان منتبها لكل حركات زيد وأصحابه، فلما رأى الشيعة أن يوسف بن عمر يراقبهم نكصوا على أعقابهم، ولكن لا بد من مخرج، فجاء جماعة من رؤوسهم إلى زيد بن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب وقالوا له: رحمك الله، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما، ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا. قالوا: فلما تطلب إذن بدم أهل هذا البيت إلا بسبب وثوبهما على سلطانكم فنزعاه من أيديكم؟ انظروا إلى الحقيقة، إلى هذا خبث. فقال زيد: إن أشد ما أقول فيما ذكرتم إن كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين، وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهم، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلما يظلمك هؤلاء وإن كان أولئك لم يظلموك؟ فلما تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ فقال: وإن هؤلاء ليسوا كأولئك، الناس في هذا الوقت، كان في هذا الوقت، إن هؤلاء ظالمون لي ولكم، ولأنفسهم، وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى السنن أن تحيا، وإلى البدع أن تطفى. فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. لما سمعوا مقالته فارقوه ونكثوا بيعته ورفضوا إمامته، فسماهم الرافضة. نعم، سماهم الرافضة، كلمة الرافضة نشأتنا. واتفق زيد مع من بقي على بيعته بأن يكون موعد الخروج هو ليلة الأربعاء أول صفر من سنة 22 و100. ولما خرج زيد كان رجال يوسف بن عمر على أهبة الاستعداد، فحجز الناس في جامع الكوفة وأغلقوا الحواري والطرقات، يعني مثل يعني حظر التجول صنعوا. ولما خرج زيد للموعد الذي ضربه لمن بايعه لم يأتي إليه إلا 218 رجلا، ونشب القتال بالكوفة بين زيد ومن معه وبين رجال يوسف بن عمر. وكان زيد لا يهجم على جماعة إلا فرقها. هذا شأن ترى الهاشميين حقيقة، هؤلاء لهم عندما تقرؤون تاريخهم في المواجهات يعني يستبسلون في القتال، بهم يعني شجاعة فطرية وبطولة. نعم، واقتتل فريقان قتالا شديدا، واستمر القتال لمدة يومين، كانوا يتقاتلون حتى المساء. وكان زيد بن علي بن الحسين كما قلنا يقاتلهم قتالا شديدا، ولا يقف في وجهه أحد إلا هده كما يقولون. وفي مساء اليوم الثاني أصيب يرحمه الله بسهم في جبهته ومات من جرحه، وأحضروا طبيبا لينزع النصل، فلما نزعه صاح ومات في الحال. فقاموا بدفنه في نهر يعقوب وأجروا عليه الماء، ولكن عبدا من عبيده عبدا سنديا دلهم على قبره فاستخرجوه وقطعوا رأسه، وأمر يوسف بن عمر بصلب جسده، ثم بعثوا بالرأس إلى هشام بن عبد الملك في دمشق، فأمر هشام بنصب الرأس على باب دمشق، ثم أرسلوا بعد ذلك برأسه إلى المدينة المنورة، وبقى جسده في العراق مصلوبا في عهد هشام. فلما توفي هشام أمر الوليد بن يزيد بن عبد الملك بإنزاله وحرقه كما سوف نتكلم بعد ذلك. وأما يحيى بن زيد فإنه توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان بن الحكم، ولما وصل الخبر إلى يوسف بن عمر وطلبه قال له أنا أواري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي. نعم، قال له أنا أواري من ينازعني سلطاني ويدعي فيه أكثر من حقي، كيف يكون هذا؟ طبعا يوسف بن عمر صدقه وتركه. ثم لما هدأت الأمور سار يحيى بن زيد مع جماعة من الزيدية إلى خراسان، كان قد توارى عند عبد الملك بن بشر بن مروان الملك، نعم بن بشر بن مروان بن الحكم، لكنه طبعا بعد ذلك غادر مع جماعة من أنصاره إلى خراسان. الغزو في الدولة الأموية في عهد هشام لم يتم، وخاصة على بلاد الروم، ففي سنة 24 و100 كانت غزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك، كان ذلك في أواخر أيام حكم الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث، ليو الأيسوري يسميه العرب كما قلنا اليون ملك الروم. وفي سنة 25 و100 وهي آخر سنة من حكم الخليفة الأموي العاشر خليفة القوي هشام بن عبد الملك بن مروان بن حكم، الذي لم تبلغ الدولة الإسلامية في عهد أي حاكم من حكام المسلمين ما بلغته في عهده من اتساع وقوة، قام ابن أخيه الأمير الأموي النعمان بن يزيد بن عبد الملك بغزو بلاد الروم. وكان ملك الروم هو الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس الذي خلف الإمبراطور البيزنطي ليو الثالث. نعم، في سنة 25 و100 توفي الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك في الوصافة، وصافة هشام، وصلى عليه ابنه مسلمة بن هشام. وكان هشام بن عبد الملك رجل دولة قدير، وكان كما وصفوه غزير العقل، حليما عفيفا متواضعا قويا أيضا، لا يبذر الأموال، ولذلك كان يوصف بالبخل. وبمفهومنا الحالي نقول إنه رجل دولة اقتصادي، الذي يحفظ ميزانية الدولة هذا رجل دولة اقتصادي. الناس تقول عنه بخيل، لكن أن يكون يعني يوصف بهذا الوصف أفضل من أن يبذر أموال الدولة وتقع الدولة في أيام الضيقة في مشاكل. وكانت دواوينه منظمة، يعني دوائره الحكومية وهذه منظمة، نعم كانت دواوينه كما يقولون منظمة وصحيحة، والديوان كما قلنا بمثابة الوزارة أو الإدارة العامة. وكان المنصور خليفة العباس الثاني قد اقتبس أو كثيرا من أساليب هشام بن عبد الملك عند إدارته لشؤون دولة العباسية. وكان المنصور بهشام معجبا شديد الإعجاب بهشام بن عبد الملك، وفي عهده في عهد هشام كان الجهاد قائما في الدولة الأموية في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأخوة، أيضا في ربيع الثاني من سنة 25 و100 تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وهو الخليفة الأموي 11، وفي عهده دب الخلل في الدولة الأموية الكبيرة. وكما نقول في أيامنا هذه ابتدأ العد التنازلي لسقوطها، ولكن قبل الكلام عن ذلك نريد أن نكمل ما ابتدأناه عما حدث في المغرب والأندلس من أحداث. وإذا تذكرون نحن قد توقفنا عند مقتل عبد العزيز بن موسى بن النصير في الأندلس، وكان عبد العزيز واليا عليها من قبل والده موسى بن النصير الذي ذهب مع طارق بن زياد إلى دمشق. وكذلك ذكرنا بأن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزل عبد الله بن موسى بن النصير عن ولاية المغرب، ونصب في مكانه محمد بن يزيد القرشي مولى قريش. لما تولى عمر بن عبد العزيز عين على المغرب التابعي إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر دينار، وأرسل معه 10 من التابعين من أهل العلم. فقام هذا الوالي الصالح بنشر تعاليم الإسلام بين قبائل البربر في المغرب، ويقول الكثير من المؤرخين بأن فترة حكم هذه الوالي الصالح كان إقبال البربر على الدخول في الإسلام كبيرا. ولما توفي عمر ابن عبد العزيز وتولى من بعده يزيد بن عبد الملك، قام بتنصيب يزيد بن أبي مسلم الثقفي مولى ثقيف، واسم أبي مسلم كما قلنا دينار كما ذكرنا في الحلقة الماضية. وكان يزيد بن أبي مسلم في بداية أمره مع الحجاج بن يوسف في العراق، قالوا بأنه صاحب شرطته، وقالوا بل كان كاتب في ديوانه. وبعد وفاة الحجاج بن يوسف استقر به المقام في الشام هذا يزيد بن أبي مسلم. ولما وصل طبعا بعد أن يعني عينوه واليا هناك، لما وصل إلى القيروان لم يبق في ولايته إلا ما يقارب الشهر، إذ قاموا بقتله بسبب شدته. لماذا قاموا بقتله؟ بسبب شدته وبسبب أخذه الجزية ممن أسلم من البربر، وقام أيضا بسبي نساءهم، وكان حراسه من البربر، كانوا حراسا لعبد الله بن موسى بن نصير قبل ذلك. وبلغ به الغرور والظلم والجبروت أنه أراد أن ينقش أسماء حراسه على أيديهم، يعني مثل الوسم ياسم، يريد أن يسمهم بأسمائهم على أيديهم. فلما عزم على ذلك قتلوه وأراح المسلمين من شره. واتهم في ذلك، اتهموا عبد الله بن موسى بن نصير، قالوا بأنه وراء هذه المؤامرة، مؤامرة قتل هذا يزيد بن أبي مسلم. ولذلك قتله بعد ذلك الوالي الجديد بشر بن صفوان الكلبي، وأرسل برأسه إلى يزيد بن عبد الملك في دمشق، لأن من الذي قام بقتله؟ هم حراس، الحراس البربر، حراس عبد الله بن موسى بن نصير قبل ذلك. بعد مقتل يزيد بن أبي مسلم نصب المسلمون عليهم محمد بن يزيد القرشي لحين وصول أمر الخليفة بالوالي الجديد. وبالفعل وصل بشر بن صفوان الكلبي في سنة 300، وصل واليا عليهم من قبل الخليفة، وبقى واليا عليهم إلى حين وفاته مريضا في شوال من سنة 900 بعد عودته من غزو صقلية. وفي سنة 1100 وصل إلى القيروان عبيدة بن عبد الرحمن السلمي واليا على المغرب. وكان عبيدة هذا متعصبا للقبائل القيسية، وابتدأ مهامه بعزل العمال بشر بن صفوان والتنكيل بهم. وقام في أثناء ولايته على المغرب بتغيير 4 أمراء على الأندلس في فترات قصيرة. هذه العصبية وهذا الظلم وهذه التفرقة الذي يعني مارسها عبيدة بن عبد الرحمن السلمي على عمال بشر بن صفوان الكلبي، وكان من ضمن عمال بشر بن صفوان الكلبي أبو الخطار الحسام ابن ضرار الكلبي، جعلت الخطار أبو الخطار الحسام ابن ضرار، وهو شاعر متمكن جعلته يرسل بقصيدة إلى الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان يذكر له فضل اليمانية ووقوفهم مع بني مروان. قال له: أفأتم بني مروان قيسا دماءنا؟ وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان تم له الفضل. وقيناكم حر الوغى بصدورنا وليست لكم خيل تعدو ولا رجل. فلما رأيتم ماقد الحرب قد خبى وطاب لكم منها المشارب والأكل تغافلتم عنا كأن لم يكن لنا بلاء وأنتم ما علمت لها فعل. فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت عن المرقات بالقدم النعل. تصرم حبل الوصل وانقطع القوى ألا ربما يلوي فينقطع الحبل. تعاميتم عنا بعين جلية وأنتم كذا ما قد علمنا لنا فضل. وبطبيعة الحال إذا ساءت الأحوال في المغرب فإن هذا يؤثر على الأوضاع في الأندلس. ولذلك بادر الخليفة بعزل عبيدة بن عبد الرحمن وقام بضم بلاد المغرب الكبيرة إلى والي مصر عبيد الله بن الحبحاب السلم. نعم، فطبعا هذه بعد هذه القصيدة المؤثرة لا شك استجاب هشام كان حكيم، كان من الحكماء هشام بن عبد الملك، فاستجاب لذلك وبادر بعزل عبيدة بن عبد الرحمن وقام بضم كما قلنا المغرب هذه وهي بلاد كبيرة إلى والي مصر، وكان والي مصر هو عبيد الله بن الحبحاب السلولي. وبنو سلول طبعا هم بنو مرة بن سلول بن صعصعة معاوية بن بكر بن هوازن، وسلول هو أخو عامر بن صعصعة، نعم كما ذكرنا قبل ذلك. والي مصر استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب، وعلى الأندلس استخلف عقبة بن الحجاج السلولي، وعلى طنجة عمر بن عبد الله المغربي. إذن استخلف على المغرب ابنه القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب، وعلى الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي، وعلى طنجة استخلف عمر بن عبد الله المغربي. وكان قد تسلمها قبله إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب هذه طنجة. وكان المرادي هذا عمر بن عبد الله المرادي من أشد عماله على البربر، وكان عبيد الله بن الحبحاب قيسيا متعصبا للقبائل القيسية، ولذلك كان متحاملا على القبائل القحطانية، وتعسف مع البربر وأوقع عماله على البربر ظلما كبيرا لا يحتمله أحد. فما بالكم بأبناء هذه القبائل الأبية، قبائل البربر، قبائل هذه الأبية لها عادات وتقاليد وشهامة، لما أوقعوا عليهم هذا الظلم مع إنهم إخوانهم في الدين، ولكن أيها الأخوة العنجهية والعصبية العربية التي عصفت بالدولة الأموية. نحن شاهدنا ما صنع نصر بن سيار لما تولى خراسان، عندما أمر نائبه بوضع ما يؤخذ من جزية من المسلمين من أهالي تلك البلاد وفرضها على الكفار، طلب منهم أن يفرضها على الكفار من أهل تلك البلاد الذين لم تكن تؤخذ من كثيرين منهم. وقلنا بأن هذا نوع مما نسميه في أيامنا هذه بالفساد الإداري، إذن اضطراب الأوضاع الذي نتج عن هذا الظلم وهذا التعسف الذي وقع على أبناء البلاد الأصليين جعل الخوارج يستغلون هذه الأوضاع المناسبة تماما لدعوتهم، فقاموا بتأليب البربر المسلمين وحرضوهم على الخليفة هشام بن عبد الملك. ولكن البربر قالوا إن الخليفة لا علم له بحقيقة الأوضاع، ولا بد لنا من أن نشكل وفدا لإبلاغ الخليفة بهذه الأوضاع المتردية حتى يضع حدا لذلك، إذا عرف بذلك سوف يعني يتدخل. وبالفعل شكلوا وفدا من رجالهم برئاسة ميسرة المضغري وتوجهوا إلى الشام، وهذه رحلة شاقة طويلة. فلما وصلوا إلى دمشق أخذ الأبرش الكلبي وزير الخليفة يماطلهم ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة. الأبرش كما تكلمنا قبل ذلك ذكرناه، قلنا هو سعيد بن وليد الكلبي، أبرش كلبي هذا أخذ يماطلهم ولم يمكنهم من الالتقاء بالخليفة. ماذا قال وفد المسلمين البربر للأبرش؟ قالوا له إن أميرنا يغزو بنا ومعنا العرب، لما يذهب للغزو يغزو بنا ومعنا العرب، وإذا قسم الأنفال لا يعطينا ولكنه يعطي العرب، وإذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر جنده، يعني من العرب، وربما يذبحون الألف شاة يبقرون بطونها من أجل أن يجدوا في واحدة من هذه الشياه فروة عسلية. هشام بن عبد الملك يحب الفراء ذات اللون العسل، فنقول لا بأس، هذا من أجل الخليفة، لا بأس بذلك، هذا من أجل الخليفة. ولكن انظروا إلى هذه، ما لا نستطيع الصبر عليه هو أخذهم لكل جميلة من بناتنا، يعني هذا منتهى الظلم، منتهى الاستبداد. ولكن ماذا يصنعون؟ لم يستمعوا إلى الخوارج، وقرروا رفع معاناتهم من ولاتهم إلى الخليفة ولي الأمر. لكن وزيره الأبرش لم يسمح، أبرش الكلبي لم يسمح لهم بمقابلة الخليفة، فقالوا نشكو للأبرش ما نعاني من الولات. ولكن ماذا كان رد الأبرش على هذه الشكاوى الخطيرة والتي تنذر بثورة خطيرة إن لم يتم التعامل معها بسرعة وبجدية ووضع حد لها ومعاقبة المسبب فيها وعزله؟ كان الأبرش يسوف، كان يسوف ويقول لهم لا بأس، هذا الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا التصرف الأحمق ما كان يجب أن يصدر من وزير الخليفة، بل كان من الواجب عليه أن يجمعهم بولي أمر المسلمين الخليفة ليستمع إلى ظلاماته ويرفعها عنهم ويحاسب من تسبب لهم بهذا الظلم. هشام بن عبد الملك لا شك أنه لا يرضى بهذا أبدا، ولكنه في نهاية الأمر هو الذي يتحمل وزر ذلك، لأنه لم يتفقد أحوال المسلمين. ما ينبغي لولي أمر المسلمين أن يترك الحبل على الغارب لكبار المسؤولين ولا يتابعهم، لابد من متابعتهم، ربما أحد منهم يعني يأخذه الغرور بهذه الثقة المطلقة من ولي الأمر ويستبد في مركزه، لابد من مراقبته والاطلاع على سير الأمور من آن لآخر، لأن ذلك قد يؤلب المسلمين على ولي أمرهم. وهذا ما حدث لما عاد وفد البربر، طبعا عادوا إلى بلادهم خائبين، وهذا أدى إلى اشتعال الثورة الرهيبة في المغرب والتي امتدت إلى بلاد الأندلس، وقاد هذه الثورة ميسر المضغري وتزعم الدعوة لمذهب الخوارج الصفرية في المغرب الأقصى، وقتل الثوار عمر عبد الله المرادي وآل طنجة في سنة 220، وولوا مكانه عبد الأعلى بن جريج الإفريقي الرومي مولى موسى بن نصير، وكان على رأي الخوارج الصفرية هذا عبد الأعلى بن جريج، وانضم بقومه الأفارقة، والأفارقة أو الأفارق كما قلنا في دروس التاريخ السياسي المغرب والأندلس إذا تذكرون قلنا هم بقايا شعب قرطاجنة، انضموا هؤلاء الأفارق إلى الثوار من البربر، وزحفت هذه الجموع الهائلة إلى حيث إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب، فهزموه وقتلوه جيوش كبيرة ثورة. نعم، ولما وصلت أنباء هذه الثورة الكبيرة إلى عبيد الله بن الحبحاب جهز جيشا كبيرا في القيروان من أشراف العرب، وأمر عليه خالد بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، هذا يسمونه جيش الأشراف، وساروا إلى طنجة بالمغرب الأقصى، وهناك التقى خالد بن حبيب بجيش والده حبيب بن أبي عبدة. حبيب بن أبي عبدة كان يجاهد في صقلية، فقطع جهاده وأتى إلى المغرب وجاء للمساعدة في القضاء على الثورة الملتهبة، وعبر خالد بن حبيب بقواته نهر شليش للقاء البربر، ولم يعبر والده حبيب. وبالقرب من تاهرت دارت معركة كبيرة بين الطرفين انتهت بهزيمة العرب، هزيمة ساحقة، ولم ينجو منهم أحد، وتعرف هذه المعركة بمعركة الأشراف، وقتل خالد بن حبيب، وكان البربر قد قتلوا في بداية المعركة ميسر المضغري لأنه انسحب من المعركة فقتلوه، وولوا عليهم خالد بن حميد الزنات. نعم، أخبار هذه الهزيمة المدوية وصلت إلى البربر في الأندلس، فقاموا بالثورة على العرب في الأندلس، وعزلوا عقبة بن حجاج السلول، ونصبوا مكانه عبد الملك بن قطن الفهري، وكان ذلك في سنة 23. هذه التطورات جعلت زعماء العرب في القيروان يعزلون عبيد الله بن الحبحاب عنهم، ولما بلغت هذه الأنباء الخليفة في دمشق قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأرسلن لهم جيشا أوله عندهم وآخره عندي، وطلب من الحبحاب أن يأتي إليه، وأرسل الخليفة إليهم كلثوم بن عياض القشيري، وبنو قشير هم بنو قشير بن كعب ابن ربيع بن عامر بن صعصعة، هذا أيضا كلثوم بن عياض من القيسية المتعصبين، وكان معه ابن أخيه بلج بن بشر بن عياض القشيري، وبلج في مثل عصبية عمه أو أشد. ووصل كلثوم إلى المغرب، كلثوم بن عياض إلى المغرب، وصلها في رمضان من سنة 23 و100. وفور وصول هذا الأحمق أخذ يستخف بعرب المغرب، ومعظم العرب في المغرب والأندلس من القبائل اليمانية القحطانية. لما رأى عرب إفريقيا غلظة وجفاء الوالي الجديد، كتبوا إلى قائد قواتهم حبيب بن أبي عبد الفهري، والفهري طبعا قرشي مضري ولكنه حفيد لعقبة بن نافع فاتح المغرب، وهو من سكان المغرب. فكتب حبيب بن أبي عبده، وكان يقف بقواته في مواجهة الثوار من البربر ومن معهم، كتب إلى كلثوم بن عياض يقول: إن ابن عمك السفيه، يقصد بلج بن بشر، قد قال كذا وكذا، فارحل بعسكرك عنهم، وإلا حولنا أعنة الخيل إليك. فكتب إليه كلثوم بن عياض يعتذر له عن سوء التفاهم هذا. ثم واصل كلثوم تحركه باتجاه بقواته باتجاه طنجة، ووصل إلى معسكر حبيب بن أبي عبده، وكان على وادي شليف كما قلنا. لما رأى كلثوم بن عياض وابن أخيه بلج بن بشر حبيب بن أبي عبده، قال بلج مستهزئا: هذا الذي يحول أعنة الخيل إلينا؟ وفي الحال أن اشتعلت الفتنة بين العرب السفهاء، ونشب القتال بينهم، ولم يتمكن كلثوم بن عياض من وضع حد للقتال إلا بعد جهد جهيد، وأقر الصلح بينهم، ولكن كانت النفوس مشحونة أيها الأخوة. وفي أوائل سنة 24 و100، وبالقرب من تاهرت، وفي بلدة بقدورة التي تقع على وادي سبو، دار القتال بين العرب المسلمين والثوار المسلمين. وبسبب سياسة بلج بن بشر الخرقاء واستماع عمه إليه، حلت الهزيمة بالعرب، وكانت هزيمة كبيرة، قتل الثلث وأسر مثلهم وفر البقية. وكان كبار القادة في جيش كلثوم بن عياض قد طلبوا منه لما رأوا كثرة جيش البربر بأن يخندق على الجيش، فأراد أن يستجيب لهم، ولكن بلج بن بشر ممتلئ غرورا قال له: ومن هؤلاء حتى نخشاهم ونخندق على أنفسنا؟ ولكنه عندما التقى بهم كسروه. وكان من ضمن القتلى أيضا كلثوم بن عياض وحبيب بن أبي عبده، وتمكن بلج من الفرار ومعه ما يقارب 10,000 من العرب، ودخلوا مدينة سبتة الساحلية الحصينة وتحصنوا بها. وفر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد الفهري إلى الأندلس، واستقر بها، استقر في قرطبة عند عبد الملك بن قطن الفهري. البربر فرضوا الحصار الشديد على من في سبتة من عرب الشام، حتى كادوا أن يهلكوا من شدة الجوع، واضطروا تحت وطأة الحصار الشديد إلى أكل دوابه، فأكلوا الجلود، جلود دروعهم. وكتب بلج بن بشر إلى عبد الملك بن قطن بن نهشل بن عبد الله الفهري يطلب منه الإذن في العبور إلى الأندلس، لكن ابن قطن رفض طلبه. ولما رأى ابن قطن أن ثورة البربر في الأندلس، والتي هي امتداد لثورة إخوانهم في المغرب، لن تنطفئ، أرسل بالسفن إلى بلج بن بشر ليعبر ومن معه، ولكن اشترط عليه بأن يبقوا في الأندلس لمدة عام ثم يغادرون إلى المغرب. ولذلك طلب منهم رهائن يبقيهم في جزيرة أم حكيم كضمان لرحيلهم بعدها. بعد معركة بقدورة زحف الخوارج الصفرية بقيادة أبي يوسف الهواري وعكاشة بن أيوب الفزاري على القيروان، وكان الخليفة قد ضم المغرب إلى والي مصر حنظلة بن صفوان الكلبي، وأصدر له الأمر بالمسير إلى المغرب، وأمده بجيش كبير، ووصل إلى القيروان في سنة 24 و100، وسار من فوره للقاء الخوارج. وكان الخوارج قد انقسموا إلى جيشين، أحدهما يقوده عكاشة بن أيوب الفزاري، وهذا الجيش التحم في قتال شديد مع قوات حنظلة بن صفوان، وتمكن بن صفوان من هزيمتهم في مكان اسمه القرن، ثم قفل راجعا إلى القيروان. وجيش الخوارج الثاني كان هو الأكبر، يقدرونه ب300,000، وكان بقيادة أبي يوسف عبد الواحد الهواري. نزل هذا الجيش في مكان اسمه الأصنام بالقرب من القيروان، واستعد لهم حنظلة بن صفوان استعدادا كبيرا، وخرج من القيروان لقتالهم، وكان جيشه من العرب. قال المؤرخون وأخذ العلماء، علماء الدين يحثون، علماء الإسلام يحثون الناس على الصدق في اللقاء، وأذكروهم بأن من يقاتلهم هم الخوارج، وعلى ذلك فإنهم انهزموا فإن الخوارج سوف يقتلون الرجال ويسبون النساء ويستعبدون الأولاد. وخرجت نسوة النساء يحرضن الرجال على الاستقتال. هذا التحذير والتذكير جعلهم يستعينون بالله سبحانه وتعالى ويستبسلون في القتال. ثم دارت أيها الإخوة معركة من أعظم معارك الإسلام، صبر بها المسلمون العرب في وجه الخوارج وقاتلوا قتالا شديدا، فكتب الله لهم النصر وكثر القتل في الثوار من البربر ومن معهم من الخوارج، الخوارج من العرب والبربر، وقتل عبد الواحد الهواري، وأسر عكاشة بن أيوب الفزاري فأمر حنظلة بن صفان بضرب عنقه. يقول المؤرخون بأن من قتل من البربر يقدر ب180,000 رجل. ويروى عن الإمام الليث بن سعد لما سمع بأنباء هذا الانتصار الكبير قال: ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام. وكانت هذه المعركة أيها الأخوة في أواخر سنة 24. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف ونشكركم على صبركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله سوف نلتقي في اللقاء 18 الذي سوف يحدد موعده لاحقا.